بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. الشريط السادس.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنستكمل ما كنا بصدده فيما يتعلق بقضية الدفاع عن الصحابي الجليل راوية الإسلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نحن نستعرض كتاب أبو هريرة راوية الإسلام للشيخ محمد عجاج الخطيب، وقد وصل إلى مناقشة المؤلف المفتري عبد الحسين الذي ادعى أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه كان يضع الأحاديث كذبا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلقد افترى هذا الرافضي على راوية الإسلام افتراءات لا يتصورها إنسان من مستشرق متجاهل أو من عدو متحامل. يقول عامله الله بما يستحقه، يقول فتارة يفتئت الأحاديث في فضائلهم، يعني في فضائل الصحابة رضي الله عنهم، وتارة يلفق أحاديث في فضائل الخليفتين يعني أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، نزولا على رغائب معاوية وفئته الباغية، إذ كانت لهم مقاصد سياسية ضد الوصي وآل النبي صلى الله عليه وسلم. وحسبك حديثه في تأمير أبي بكر على الحج سنة براءة، وهي سنة 90 للهجرة، وحديثه في أن عمر كان محدثا تكلمه الملائكة، وهو هنا يشير إلى الحديث الصحيح الذي رواه البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد كان فيما قبلكم من الأمم محدثون، فإن يك في أمتي أحد فإنه عمر رضي الله تعالى عنه. ولا شك أن الحديث في أعلى درجات الصحة، والمحدث هو الملهم الصادق الظن الذي يجري الصواب على لسانه. ولا شك أن التاريخ أيضا والواقع يشهد لعمر رضي الله تعالى عنه بهذا في أمور معلومة مشهورة، يعني الواقع أيضا يؤيد هذا الحديث بعد ثبوته من حيث السند. يقول وقد اقتضت سياسة الأمويين في نكاية الهاشميين تثبيت هذين الحديثين وإذاعتهما بكل ما لمعاوية وأعوانه من وسيلة أو حيلة حتى أخرجتهما الصحاح، وتارة يقتضب أحاديث ضد أمير المؤمنين جريا على مقتضى تلك السياسة، كقوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لم تحبس الشمس أو ترد لأحد إلا ليوشع بن نون ليالي يسار إلى بيت المقدس. فهنا يعني هذا المؤلف الرافضي الكذاب ومن لف لفه يعني يسيطر عليه هواه بحيث لا يرى في أبي هريرة إلا الكذوب الوضاع والعياذ بالله. فتنكب هذا الرافضي سبيل الحق وقذف الصحابة رضي الله تعالى عنه بالكذب، وتجاهل ما أجمع عليه المؤرخون الثقات واعتمد على روايات الضعفاء، فكان كلام الطبرسي عنده وهو رافضي كالتنزيل الحكيم، وضرب بصحاح الكتب عرض الحائط فيحاول طمس الحق وتحريف الصواب. يقول الشيخ الخطيب رحمه الله وإنني قبل أن أجيب على زعمه أن الرسول صلى الله عليه وسلم عزل أبا بكر عن ولاية الحج أتساءل كيف حبست الشمس أو ردت لأمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه. وهذا من افتراءات الرافضة وكذبهم، أنهم ادعوا أن الشمس حبست لأمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه، وهذا لم يثبت على الإطلاق بأي نوع من الأسانيد. يقول الشيخ الخطيب كيف حبست الشمس أو ردت لأمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه، وهل أمسكت الشمس عن الغروب ليتمكن رضي الله عنه من أداء صلاة العصر في وقتها؟ إن هذه معجزات لا تكون في كل وقت ولا يمن الله بها إلا على رسله، ثم لما ترد الشمس له أو تمسك ويمكنه أن يقضي الصلاة؟ والصحاح لم تذكر شيئا عن هذا الخبر، فأترك للمؤلف أن يبين لنا كيف حبست الشمس ومتى كان ذلك علنا نفيد منه. لقد ادعى هذا قبله ابن المطهر الحلي، ورد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية ردا قويا وبين كذب هذا الادعاء في كتابه منهاج السنة النبوية. وأما حديث أبي هريرة رضي الله تعالى يعني هم يجمعون بين الافتراء الكذب وتكذيب الحق، الروايات الصحيحة يكذبونها ثم هم يفترون من عند أنفسهم ما يوافق أهواءهم من الروايات المكذوبة. وأما حديث أبي هريرة في تأمير أبي بكر على الحج سنة براءة فإنه جاء من طرق كثيرة لا يرقى إليها الشك، أن الرسول عليه السلام أمر أبا بكر على الحج ولا يتناولها الظن، والمؤرخون مجمعون على أنه رضي الله عنه كان أمير الحج ذلك العام، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث عليا بأول براءة بأوائل سورة التوبة ليقرأها على الناس، ولذلك لما أتى علي على أبي بكر ولحق بموكب الحج سأل أبا عليا لما أتاه هل استعملك رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحج، يعني هل أنت أمير مكاني ستحل محلي حتى أعطيك الإمارة وتنازل لك؟ قال لما رأاه هل استعملك رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحج؟ قال لا، ولكن بعثني أقرأ أو أتلو براءة على الناس، أي سورة التوبة. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر واليا على الحج في سنة 9، وحضره الحج من أهل بلدان مختلفة وشعوب متفرقة، فأقام لهم مناسكهم وأخبرهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لهم وما عليهم، وبعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في تلك السنة فقرأ عليهم في مجمعهم يوم النحر آيات من سورة براءة، ونبذ إلى قوم على سواء وجعل لهم مددا ونهاهم عن أمور. انتهى كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. ولكن المؤلف الرافضي الذي يدعي اتباع المنهج العلمي والذوق الفني السليم أبى إلا أن يساير أصول عقيدته وأن يرفض هذه الروايات، وقبل رواية الطبرسي وفيها أنه أعطى عليا أول براءة، ثم زاد الرافضي عليها وعهد إليه بالولاية العامة على الموسم، وأمره أن يخير أبا بكر بين أن يسير مع ركابه جنديا أو يرجع إلى المدينة. هكذا شأن الرافضة، يلوون الحقائق ويحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. كانت هذه من قبل أبي بكر، فما بالكم تحنقون على أبي بكر؟ وعلي رضي الله تعالى عنه أصلا ما نازع أبا بكر في هذا، وما كان في قلبه له إلا الحب يعني والطاعة. فهذه الرواية التي يدعيها الرافضة أنه عهد إليه بالولاية العامة على الموسم، وأنه خير أبا بكر بين أن يسير في ركابه أو مع ركابه أو يرجع إلى المدينة، فهي مردودة من وجهين: الأول أنها رواية شاذة ومنكرة لمخالفتها الروايات الصحيحة الموثوق بها، ثم إنها غير مسندة، يعني يأتون بروايات بهذه الطريقة لا أصل لها، لاش إسناد، ليس لها إسناد، فهي رواية غير مسندة، فكيف تصح دليلا وكيف نحكم بصحتها ونقبلها من غير أن نعرف الأمناء الذين نقلوها إلينا؟ ولو فرضنا أنها صحيحة السند ولم يذكره الكاتب فهي مردودة من حيث المتن، لأنها تخالف إجماع الروايات الموثوق بها التي لم يستشهد بها المؤلف. ثم حاول الكاتب أن يدعم رأيه هذا بروايات ضعيفة تطعن في كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهي تتنافى مع المنطق السليم ويرفضها الذوق الفني ويردها المنهج العلمي ويدحضها الواقع التاريخي بما يعارضها وينفي صحتها، مما استشهد به المؤلف الرافضي ما نسخه هو من عند نفسه إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال مرة: إني لأماشي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في سكة من سكك المدينة، إذ قال لي يا ابن عباس ما أرى صاحبك إلا مظلوما، قال فقلت في نفسي والله لا يسبقني بها، فقلت له يا أمير المؤمنين فاردد إليه ظلامته، فانتزع يده من يدي ومضى يهمهم ساعة ثم وقف فلحقته، فقال يا ابن عباس ما أظنهم أنهم منعهم عنه إلا أنهم استصغروه، فقلت والله ما استصغره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حين أمره أن يأخذ براءة من صاحبك فأعرض عني وأسرع الحديث. كما ذكرنا من قبل يعني ما عندهم أي نوع من التوقير للصحابة، يصورون الصحابة كأنهم مجموعة من العصابات السياسية التي لا هم لها إلا التنازع على السلطة والإمارة والدنيا إلى آخره، نفس المنطق الحادي في حق الصحابة رضي الله تعالى عنه، فيفترون هذه الرواية. أن عمر يعني بينما كان يتماشى مع ابن عباس. كيف يتماشى عمر مع ابن عباس؟ ابن عباس كان عنده حوالي 16 سنة وعمر حوالي 53 سنة، فأين ومتى وكيف وفين الإسناد الذي يثبت ذلك؟ لا يوجد أي شيء على الإطلاق يثبت هذا الكلام. فيقول إني لأماشي عمر بن الخطاب في سكة من سكك المدينة إذ قال لي ابن عباس ما أرى صاحبك يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلا مظلومة. قال فقلت في نفسي والله لا يسبقني بها، أنا ألحق أقول له قبل ما إيه ما يقول هو بقى الظلم يعني، فقلت له يا أمير المؤمنين فردد إليه ظلامته. فانظر كيف يصور عمر، يقول فانتزع يده من يدي، أما قال له بقى كده رد إليه ظلامته، فانتزع يده من يدي ومضى يهمهم ساعة، بيهمهم بقى وغضبان إزاي يقول له أن أنت ترد الظلم اللي ظلمته لعلي رضي الله عنه. ما كان الصحابة أعداء بهذه الطريقة المتوحشة التي يفترضها الرافضة، بل كما قال الله سبحانه وتعالى أشداء على الكفار رحماء بينهم، فمن نصدق؟ نصدق الرافضة الكذابين أكذب خلق الله، أم نصدق الله سبحانه وتعالى الذي يصفهم بأنهم رحماء بينهم؟ وهل عمر يعني يطلب الدنيا إلى هذا الحد، وعمر نفسه يستحل الظلم أن يظلم علي بن أبي طالب بهذه الطريقة ولا يطيق أن أحد ينصحه؟ هل هذا عمر الذي عرفه التاريخ؟ يقول الرافضي فانتزع يده من يدي ومضى يهمهم ساعة ثم وقف فلحقته، قال يا ابن عباس ما أظنهم أنهم منعهم عنه إلا أنهم استصغروه، ثم منعوا علي بن أبي طالب من الإمارة من حقه لأنهم استصغروا سنه يعني. فقلت والله ما استصغره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حين أمره أن يأخذ براءة من صاحبك، فأعرض عني وأسرع الحديث. نفس الشيء يحاولوا أن ينفوا أن أبا بكر كان أميرا للحج حتى بعد أن أرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه يتلو عليهم سورة براءة. إن هذا الخبر مردود من وجوه ينطق بها النص نفسه، منها أولا متى ماشى الخليفة الفاروق رضي الله تعالى عنه ابن عباس رضي الله عنهما، ومتى دار بينهما هذا الحوار. يفهم من النص أن هذا الحادث كان في خلافة عمر رضي الله عنه، أي بين سنة 13 و23، فإن كان خطابه هذا في أول خلافته حين كان عمر ابن عباس 16 سنة وعمر أمير المؤمنين 53 سنة، لأن عمر ولد قبل الهجرة 40 سنة وابن عباس ولد قبلها 3 سنين، يعني بينهم فرق كم؟ 37 سنة. فهو غير معقول ولا يتصور أن يناقش عمر رضي الله عنه ابن عباس وهو فتى يافع في مقتبل العمر في أمور الخلافة وفي الأمة أكابر الصحابة رضي الله تعالى عنه. وإن كانت الحادثة في آخر عهد عمر رضي الله عنه يكون له 63 سنة ولابن عباس 26 سنة، يبعد معها أن تجري مثل هذه المناقشة بينهما لما عرف من أدب ابن عباس ووقار عمر ورجوعه إلى الحق رضي الله تعالى عنه. ثم إن علائم الوضع ظاهرة على هذا الخبر، ذلك لأن عليا رضي الله تعالى عنه لم تقم له بعد جماعة وأصحاب حتى يقول أمير المؤمنين عمر لابن عباس ما أرى صاحبك إلا مظلوما. ولما كان مظلوما؟ وما هي المناسبة التي تدعو أمير المؤمنين لأن يتعطف ابن عباس ويسري عنه باعترافه بظلامة أبي الحسن؟ ثم هل يتصور من عمر أن يعرف ظلامة لإنسان ولا يردها؟ وكيف يكون هذا ولا يرد ظلامة صاحبه علي رضي الله تعالى عنهما؟ ولو سلمنا بوقوع هذه المحاورة، فمن هؤلاء الذين ظلموه؟ ومن يعني في قوله ما أظنهم منعهم عنه إلا أنهم استصغروه؟ مشكلة الرافضة أن مع الكذب الشنيع عندهم أن هم بيكذبوا الكذبة وبعد كده مع الوقت من كثرة التكرار يصدقونها ويتغفلون عن أنها لا أصل لها ولا إسناد، ثم هم يكذبون الحق الوارد في الأسانيد الثابتة بأصح الأسانيد، ثم يريدون من الآخرين أيضا أن يقتنعوا بباطلهم ويتصرفوا على أساسه. يقول ثم من الذين منعوا عنه الخلافة ومن الذي استصغره وهل كان صغيرا حقا؟ لم يمنع أحد الخلافة عنه أيام بيعة الصديق، بل أجمع الناس على خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ولم يبدع علي رضي الله تعالى عنه أي استياء منها وسرعان ما أعلن بيعته. ولا يمكن أن يقصد عمر بهذا أحقية علي رضي الله تعالى عنه بالخلافة من الصديق، والتاريخ دليل على ما ذهب إليه جمهور المسلمين. ثم إن علي نفسه لم يكن صغيرا أنذاك، وكما وافق على خلافة أبي بكر وافق على خلافة عمر وأعلن بيعته. وعلي رضي الله تعالى عنه نفسه يشهد للعمرين بمكانتهما فيضحض كل افتراء وكذب وينقض ما ورد في هذا الخبر، ويأبى الله إلا أن يظهر الحق على لسان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما للذي لفق ذاك الخبر على لسانه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أودع عمر على سريره، يعني لما طعن رضي الله عنه، فتكنفه الناس، يعني أحاط به الناس، يدعون ويصلون قبل أن يرفع وأنا فيهم، فلم يرعني إلا رجل آخذ بمنكبي، فإذا علي رضي الله تعالى عنه فترحم على عمر، هذا علي يترحم على أمير المؤمنين، وقال: ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك، ويم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، وحسبت أني كنت كثيرا أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. فالأخبار التي تعارض ما يدعيه هذا الرافضي عبد الحسين وتثبت حب علي رضي الله عنه الخلفاء الثلاثة وعدم إنكاره لخلافتهم أو اعتبار نفسه خصما لهم، هذه الأخبار كثيرة جدا. من ذلك مثلا ما ذكره السيوطي، قال: أخرج ابن عساكر عن الحسن قال: لما قدم علي على البصرة قام إليه ابن الكواء وقيس بن عبادة فقال: ألا تخبرنا عن مسيرك هذا الذي سرت فيه تتولى على الأمة تضرب بعضهم ببعض؟ أعهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم عهده إليك؟ فحدثنا فأنت الموثوق المأمون على ما سمعت. فقال: أما أن يكون عندي عهد من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فلا، والله لئن كنت أول من صدق به فلا أكون أول من كذب عليه، ولو كان عندي من النبي صلى الله عليه وسلم عهد في ذلك ما تركت أخا تيم ابن مرة وعمر بن الخطاب يقومان على منبره ولا قاتلتهما بيدي، ولو لم أجد إلا بردي هذا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتل قتلا ولم يمت فجأة، مكث في مرضه أياما وليالي، يأتيه المؤذن فيؤذنه بالصلاة فيأمر أبا بكر فيصلي بالناس وهو يرى مكاني، يعني وأنا حاضر وموجود، فلو كان يريدني أنا أو يريد أن يشير إلي بالإمامة لقدمني، لكنه كان يراني ومع ذلك كان يقدم أبا بكر. ثم يأتيه المؤذن فيؤذنه بالصلاة فيأمر أبا بكر فيصلي بالناس وهو يرى مكاني، ولقد أرادت امرأة من نسائه أن تصرفه عن أبي بكر فأبى وغضب، طبعا إشارة إلى عائشة رضي الله عنها، وقال: أنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر يصلي بالناس. فلما قبض الله نبيه صلى الله عليه وسلم نظرنا في أمورنا، هذا كلام علي، فاخترنا لدنيانا من رضيه نبي الله لديننا صلى الله عليه وسلم، وكانت الصلاة أصل الإسلام وقوام الدين، فبايعنا أبا بكر، وكان ذلك أهلا لم يختلف عليه منا اثنان. فلما قبض تولاها عمر فأخذها بسنة صاحبه وما يعرف من أمره، فبايعنا عمر ولم يختلف عليه منا اثنان. فلما قبض تذكرت في نفسي قرابتي وسابقتي وسالفتي وفضلي، وأنا أظن ألا يعدل بي، ولكن خشي ألا يعمل الخليفة بعده ذنبا إلا لحقه في قبره. توقع علي أن عمر سوف يستخلفه من بعده، لكن عمر من شدة ورعه خشي أن الخليفة الذي سيأتي بعده أي ذنب يعمله سيلحقه في قبره، فأخرج منها نفسه وولده. كان ممكن عمر يوصي لابنه عبد الله أو يدخله حتى في أهل الشورى، لا، ده هو قال أخرج آل عمر من مسؤولية اختيار الخليفة. فأخرج منها نفسه وولده، ولو كانت محاباة منه لآثر بها ولده رضي الله تعالى عنه. فبرئ منها إلى رهط من قريش ستة أنا أحدهم، جعلها شورى في إيه؟ في ستة أفراد. فلما اجتمع الرهط ظننت ألا يعدلوا بي، فأخذ عبد الرحمن ابن عوف مواثيقنا على أن نسمع ونطيع لمن والله الله أمرنا، ثم أخذ بيد عثمان بن عفان رضي الله عنه وضرب بيده على يده، فنظرت في أمري فإذا طاعتي قد سبقت بيعتي، وإذا ميثاقي قد أخذ لغيري، فبايعنا عثمان فأديت له حقه وعرفت له طاعته، وغزوت معه في جيوشه، وكنت أخذ إذا أعطاني وأغزو إذا أغزاني، وأضرب بين يديه الحدود بصوتي. فلما أصيب نظرت في أمري، فإذا الخليفتان اللذان أخذاها بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهما بالصلاة قد مضيا، وهذا الذي أخذ له الميثاق أي عثمان قد أصيب، فبا يعني أهل الحرمين وأهل هذين المصرين، فوثب فيها من ليس مثلي، ولا قرابته كقرابتي، ولا علمه كعلمي، ولا سابقته كسابقتي، وكنت أحق بها منه. يعني هذه الرواية مما يرد به أيضا على افتراءات ذلك الرافضي. فرضي الله عن الصحابة جميعا وأرضاهم، فقد كانوا خير قدوة للناس في حياتهم وأخوتهم رضي الله عنه. ولكن أهل الأهواء أبوا إلا أن يبعدوا الشقة بينهم ويصطنعوا الخلافات ويستغلوا بعض الحوادث يدفعهم إلى ذلك الضغائن والحقد الذي في نفوسهم ضد الإسلام والمسلمين، كل ذلك لتفريق الكلمة وتحقيق مآربهم وإشباع ميولهم. ومعاذ الله أن يروي ابن عباس ذاك الخبر، ولكن يد الوضع صنعته لتثبت بالفقرة الأخيرة منه أحقية علي رضي الله عنه بالخلافة، ولتثبت ولايته العامة على الحج سنة براءة. ثم إن هذا الخبر، خبر إن عمر كان بيتمشى مع ابن عباس إلى آخره، لم يرد في كتاب موثوق به، وقد نقله الكاتب عن كتاب الموفقيات للزبير بن بكار المشهور، وهو ثقة قد ألف تاريخه هذا للموفق بالله ابن المتوكل الخليفة العباسي، إلا أنه لم يذكر إسناده فسقط الاحتجاج به. هكذا تبين لنا ضعف هذا الخبر سندا ومتنا، إلا أن المؤلف لم يأخذ ما ذكرناه مأخذا سليما ولم يعتبره، ورأى في هذا الخبر ما يشفي غليله ويشبع رغبته بتوجيه الطعن لا إلى أبي هريرة وحده، بل إلى الخليفتين الراشدين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فعقب على تلك الرواية بقوله، هو يعني جاب الرواية وما لهاش سند وتضاد الأسانيد الصحيحة وصدق نفسه في هذا الكذب، فبيعلق على ابن عباس بيقول إيه، فلله أبوه كيف استظهر على الخليفة بهذه الحجة البالغة، فأخذه من بين يديه ومن خلفه ومن جميع نواحيه حتى لم يبق في وسعه أن يثبت فأعرض وأسرع، ولو أن صاحبه كان هو الأمير في ذلك الموسم كما زعم أبو هريرة ما لاذ إلى الإسراع، بل كانت له الحجة على ابن عباس. وعمر كان مع أبي بكر إذ توجه ببراءة، وإذا رجع من الطريق فهو من أعرف الناس بحقائق تلك الأحوال. انتهى كلام هذا الرافضي. يقول هذه النتيجة التي توصل إليها هذا الرافضي من وراء ذلك الخبر، ولكن ابن عباس لم يأخذ الخليفة من بين يديه ومن خلفه ومن جميع نواحيه، لأن شيئا من هذا كله لم يكن أصلا، الحادثة لم تقع أصلا، وإني على يقين من عدم صحة ذاك الخبر الذي بينت ضعفه ومنافاته للذوق السليم والمنطق والمنهج العلمي، لوجود رواية صحيحة ثابتة ترده وتقوم حجة على المؤلف وتبرئ ابن عباس مما ألصق به، وتنزه الخلفاء الثلاثة عن تلك التهم الباطلة التي وجهت إليهم، وتثبت مقام علي رضي الله عنه وحبه لهم، وتنفي كل افتراء عليه وعليهم. وإن هذه الروايات ستأخذ الكاتب نفسه من بين يديه وتسد عليه كل منفذ وتقوض كل حجة يدعيها في هذا الموضوع. ثم يستنتج بعد هذا نفس المؤلف الرافضي فيقول، ألا تراه كيف حرف الحديث عن موضعه؟ ابن أبي هريرة حرف الحديث عن موضعه حينما أثبت إبارة الحج إلى من؟ إلى أبي بكر. ألا تراه كيف حرف الحديث عن موضعه وصرف الفضل فيه عن أهله، متقربا فيما حرف إلى أولياء الأمور، ومتحببا فيما صحف إلى سواد الجمهور، اختلق لهم ما يروقهم من تأمير أبي بكر الصديق، وما أدراك ما فعل، إنه أخرس بذلك ألسنة الثقات الأثبات عن معارضته، وألجم أفواههم أن تنبس في بيان الحقيقة ببنت شفة، خوفا من تألب العامة رعاع الناس، وإشفاقا من نكال أولي الأمر ووبالهم يومئذ، وما أدراك ما يومئذ. انتهى كلامه. فهو هنا يتهم أبا هريرة بتحريف الحديث عن موضعه، لأنه لم يختلق حديثا يتمشى مع هوى المؤلف ويوافق ميوله وما يصب إليه، ويدعي أنه انتقص الإمامة وصرف عنه ذلك الفضل الذي ادعاه في رواية الطبرسي. كل هذا فعله أبو هريرة ليتخرب إلى الأمويين في زعم هؤلاء الرافضة وأذن بهم، وليتقرب إلى سواد الجمهور بما يروقه، يعني وكأن عشان الزبون دائما على حق فهو يتقرب للجماهير حتى لا يغضبها. عجب من المؤلف، كيف يدعي هذا؟ ولما يرضي أبو هريرة الجمهور ويكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك؟ هل هذا ظننا بواحد من الصحابة أن يكذب على رسول الله عليه السلام من أجل إرضاء جمهور الناس؟ أيخشى أبو هريرة الجمهور ولا يخشى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ هذا افتراء على أبي هريرة وافتراء على الحق واستخفاف بجمهور المسلمين، وزعم واضح منه أنهم على غير صواب فيما يعتقدون وعلى غير هدى فيما يعرفون. إنه يتهم الجمهور في هذا ويجعلهم ممن يمالئون السلطان وينساقون كما يريد، ويتحامل على أولي الأمر فيصورهم بالمستبدين الغاشمين الطاغين. عجب من المؤلف، كيف يريد أن يقلب الحقائق التاريخية التي عرفها كل إنسان آنذاك وعاصرها كثير من المسلمين، فيجعل أبا هريرة حشاه رضي الله تعالى عنه كذابا يضع ما يروق للجمهور؟ فهل الجمهور على خطأ في معرفتهم، أم أن بعض أهل الأهواء الذين دفعتهم ميولهم وأهواؤهم إلى الكذب والتلفيق وقلب الحقائق هم المخطئون؟ إن الواقع والبحث العلمي شيء، والانسياق وراء العاطفة والهوى شيء آخر، فللمرء أن يميل إلى أي مبدأ أو إلى أي شخص، وله أن يحبه أو يكرهه، ولكن لا يجوز بأي شكل أن يحرف الحقيقة ويخالف الواقع. فأبو هريرة رضي الله عنه لم يكذب في هذا الخبر ولا في غيره، والجمهور في تأمير أبي بكر عن الحج لم يختلقوا أخبارا من عندهم، إنما كانوا على الحق والصواب، لأنهم عاصروا ذلك وعرفوه ورفضوا كل خبر ينافي الحقيقة التاريخية الصادقة. وهم في اعتقادهم هذا، وأبو هريرة في خبره، لم يمنع أحدا من أن يقول ما يعرف وما يعتقد، وقد كانت الحرية عامة، وكان المسلمون على جانب عظيم من الجرأة في الحق، حتى إن بعض النساء كن يناقشن الخلفاء ويستدركن عليهم، والتاريخ يشهد بهذا. ولو كان أبو هريرة غير صادق في خبره لانبرت ألسنة الحق تقومه وترده إلى الصواب. وقد كان في الأمة أكابر الصحابة وعلماؤهم ممن اعتزلوا الفتن، فلم يرد قط رد أحد منهم على أبي هريرة، وأكثر من هذا لم ينفرد أبو هريرة برواية هذا الخبر، بل رواه كثيرون، حتى إن ابن سعد عندما يروي ذلك يقول قالوا، يعني إيه؟ ينسب الرواية إلى جمع كبير من الصحابة. وقد رواه ابن عمر وأبو جعفر محمد بن علي رضوان الله عليهم وغيرهم. فهل هؤلاء جميعا وضعوا الخبر تقربا إلى أولياء الأمور؟ وأكثر من هذا، اعتراف أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه بولاية أبي بكر العامة على الحج، فبعد هذا يحاول امرؤ أن يقلب الحقائق ويحرف النصوص ويطعن في أكابر الصحابة وفي علمائهم، ثم يستنتج الكاتب ما يلي فيقول: أراد أبو هريرة بحديثه هذا أن يجتاح المقام المحمود الذي رفع الله ورسوله يومئذ سمكه مقام أمير المؤمنين في ذلك الموسم، إذ كان يرمي إلى أمرين، أحدهما أن المهمة التي جاء بها علي إنما كان أمرها بيد أبي بكر الصديق بسبب إمارته على الحج وولايته العامة تلك السنة على الموسم، وأن أبا بكر لم يكتفي بعلي في أداء المهمة حتى بعث أبا هريرة رضي الله تعالى عنه في رهط من أمثاله الأقوياء الأشدة. وحسبك في تزييف هذا أن الله تعالى لم يرى أبا بكر نفسه أهلا لأداء هذه المهمة فأرجعه عنها. فهنا يحتج بالإيه؟ بالدعوة، هو بيدعي دعوة أن عليا كان هو أمير الحج، والدعاوى إيه؟ يحتج لها أم يحتج بها؟ يحتج لها، الداعي دعوة المفروض يجيب هو دليل يثبتها، فهو حول الدعوة إلى دليل يحتج به، وما دامت هي ما زالت دعوة فالدعوة تحتاج أولا إلى أن تثبتها بالأدلة، والدعاوى إن لم تقيم عليها بينات بناتها أدعياء، كما يقول الشاعر: وكل ادعى قرين افتراء، وكل ادعى يعني كل ادعاء قرين افتراء، إلا ما إيه؟ ما أتي عليه ببينة وبشاهد. فهو هنا يحتج بالدعوة، والدعاوى يحتج لها ولا يحتج به، فلا صح أن تجعل ما تدعيه أنت دليلا، بل أثبت أولا صحته، إلا فلا يحق لك أن تستدل بنفس الدعوة الكاذبة التي تدعيها. هكذا أراد المؤلف أن يصور الحادثة، وهكذا استنتج منها، وقد ظهر زيف وبطلان ما يدعي. تخيل المؤلف أن أبا هريرة كان يسير بتوجيه الأمويين وينزل على ما يحبون ويضع لهم الحديث، يعني هو أمير المؤمنين معاوية رضي الله تعالى عنه، خلافته خلافة شرعية لأن الأمة اجتمعت على أمير المؤمنين كما تعلمون في عام الجماعة، وثبتت له كل حقوق الخليفة الشرعية. قطعا من قبله من الخلفاء الراشدين أفضل منه، ما في هذا جدال، ومعاوية لم يدعي أبدا أنه أفضل من علي ولا أنه أحق به من الخلافة، والأمر الذي كان بينهما لم يكن صراعا على سلطة. الصحابة لما حصل بينهم ما حصل ما كان الصراع على مين اللي يلي الأمور، ما كانش في اختلاف في إمارة علي، لكن كانت المشكلة كلها في الموضوع إيه؟ القصاص من قتلة عثمان كما فصلنا ذلك يعني من قبله بالتفصيل. فطاعة الأمويين أو محبتهم حتى ليست جريمة، بالعكس هذا من مقتضيات الإقرار له بالخلافة الشرعية لأنه أول ملوك الإسلام معاوية رضي الله تعالى عنه، لكن شرعي حتى مع توريث الخلافة، حتى في خلافة زيد هي خلافة شرعية. فدايما الرافضة بيحاولوا يعملوا نوع من الإرهاب الفكري إن كلمة الأمويين بس دي كلمة ملوثة، وحذاري أن تظن بالأمويين خيرا أو تذكرهم بخير، وإنما مجرد ذكر الأمويين يتبادر للذهن إيه؟ التآمر والظلم وكذا وكذا. فالأمويون رغم أنها بالنسبة لما قبلها من عصور خلافة الراشدة هي دونها، لكنها أفضل ممن أتى بعدها، ومعاوية هذا خال المؤمنين، فأخته من أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنها، وكان كاتبا للوحي، كان يكتب الوحي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستأمنه على كتابة الوحي. وفي عهد الدولة الأموية ازدهرت الفتوحات الإسلامية ازدهارا عظيما جدا، فالأمويين ليسوا شرا كله، بل هو خير فيه دخل كما جاء في حديث حذيفة. ومن فضائل الأمويين أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى من الأمويين. طبعا الرافضة لا يعترفون بعمر بن العزيز ويكفرونه كما يكفرون سائر الخلفاء، فلنحظر يعني طريقة الكلام على الأمويين بتكون في سياق التجريم، بس مجرد ذكر كلمة أمويين يبقى على طول في إدانة، فينبغي الحذر من مثل هذا. فهو بيدعي أن الأمويين دول ظالمين، وأبو هريرة مش بس أنه كان بيحبهم، ما بيقولش زي أي صحابي مسلم كان يحب الخلفاء، لكن هو بيحاول يبين أن الموضوع بقى إيه، تفكير في جنون عظمة كده شوية، أن في موضوع المؤامرة. تخيل أن أبو هريرة كان يسير بتوجيه الأمويين وينزل على ما يحبون ويضع لهم الحديث، يعني كأنه بيقول الأمويين تحت أمركم، أكذب على الرسول ويقول إيه يرضيكم والعياذ بالله. وأدلى بحجته على ذلك فساق أخبارا لا ترقى إلى الصحة والحقيقة. أصلا الرافضة ما يعرفون شيئا اسمه علم الحديث أصلا، وما بدأوا يعني يحاولوا أنه يعني يتلقون ألف باء الرواية إلا بعد ما كان يحرجهم شيخ الإسلام ابن تيمية في منهج السنة النبوية ويبين جهلهم بالأخبار وبالأحاديث، حين ذلك بدأوا يحاولون أن يتشبهوا بأهل السنة ويقلدوا أهل السنة في الكلام عن الأحاديث، ومع ذلك كلامهم كله يعني كذب ودجل كما هو معلوم وخرافات، فأصلا لا علاقة لهم بالأسانيد ولا يعرفون شيئا من هذا، وإنما هم يعني قوم بهت. يقول الرافضي قال الإمام أبو جعفر الإسكافي، وهذا من أئمة الرافضة، إن معاوية حمل قوما من الصحابة وقوما من التابعين على رواية أخبار قبيحة في علي تقتضي الطعن فيه والبراءة منه. انظروا كيف يصور الخبيث أمير المؤمنين معاوية رضي الله تعالى عنه، كاتب الوحي وخال المؤمنين رضي الله تعالى عنه. معاوية حمل قوما، يعني أكبر قوم من الصحابة وقوم من التابعين، على رواية أخبار قبيحة في علي تقتضي الطعن فيه والبراءة منه، وجعل لهم على ذلك جعلا يرغب في مثله. المبلغ اللي كان هيدفعه مبلغ عظيم يخلي أي واحد ينهار أمام هذا العرض ويقبل أنه يكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام علشان يشوه سيرة أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى. بيتكلموا زي يكون عصابة، بيتكلموا على الصحابة فيش أدنى قدر من الاحترام أو حسن الظن أو التوقير، قاتلهم الله. وجعل لهم على ذلك جعلا يرغب في مثله، فاختلقوا له ما أرضاه، منهم أبو هريرة وعمر بن العاص والمغيرة بن شعبة ومن التابعين عروة بن الزبير إلى آخر كلامه، عامله الله بما يستحقه. وقال أيضا هذا الخبيث لما قدم أبو هريرة العراق مع معاوية عام الجماعة جاء إلى مسجد الكوفة، فلما رأى كثرة من استقبله من الناس جثى على ركبتيه ثم ضرب صلعته مرارا وقال يا أهل العراق أتزعمون أني أكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأحرق نفسي بالنار؟ والله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل نبي حرما وإن المدينة حرمي، فمن أحدث فيها حدث فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقال وأشهد بالله أن عليا أحدث فيها، يعني بعد ما جاب الحديث بيدعي أن أبو هريرة قال أشهد بالله أن عليا أحدث فيها، فلما بلغ معاوية قوله أجازه وأكرمه، أعطاه إيه مكافأة على أنه زود في الحديث كلمة وأشهد بالله أن عليا أحدث فيها، أي في المدينة، مش كده وبس. فلما بلغ معاوية قوله أجازه وأكرمه وولاه إمارة المدينة. وأيضا روى هذا الرافضي عن سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن قاسم عن عمر بن عبد الغفار أن أبا هريرة لما قدم الكوفة مع معاوية كان يجلس بالعشيات بباب كندة ويجلس الناس إليه، فجاءه شاب من الكوفة لعله الأصبغ ابن نباتة، فجلس إليه فقال يا أبا هريرة، يعني كأن الشاب ده عمل فخ لأبي هريرة وأحرجه وورطه، فهذا الشاب أتى أبا هريرة فجلس إليه فقال يا أبا هريرة أنشدك بالله أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه اللهم والي من والاه وعادي من عاداه؟ فقال اللهم نعم. قال أي الشاب فأشهد بالله لقد واليت عدوه وعاديت وليه، ثم قام عنه وانصرف. هذه أخبار مختلقة استشهد بها المؤلف الكذاب ليدعي ما زعمه أن أبا هريرة كان عميلا للأمويين وضاعا للحديث، إلا أن هذه الأخبار مردودة سندا ومتنا. أما من حيث السند فإن ابن أبي الحديد صاحب شرح نهج البلاغة نقل هذه الأخبار عن شيخه محمد ابن عبد الله أبي جعفر الإسكافي، وهو من أئمة المعتزلة المتشيعين، والعداء مستحكم بين المعتزلة وأهل الحديث من أواخر القرن الأول الهجري وأصبح متوارثا. يقول وأترك التعريف بأبي جعفر وتزكيته لتلميذه ابن أبي الحديد فيقول ذكر شيخنا أبو جعفر الإسكافي رحمه الله تعالى وكان من المتحققين بموالاة علي عليه السلام والمبالغين في تفضيله، وإن كان القول بالتفضيل عاما شائعا في البغداديين من أصحابنا كفة، إلا أن أبا جعفر أشدهم في ذلك قولا وأخلصهم فيه اعتقادا. إذن هذه شهادة تلميذ لأستاذه لا يرقى إليها الشك ولا يعتريها الظن والتأويل، فالأستاذ من أهل الأهواء الداعي إلى هواه، بل من المتعصبين في ذلك بشهادة أقرب الناس إليه وأعرفهم به. فإذا سبق لأمثاله أن كذبوا الصحابة في الحديث، بل كذبوا الصحابة في نقل القرآن الكريم، فليس بعيدا أن يكذبوا على أبي هريرة ويفتروا عليه وعلى بعض الصحابة والتابعين. يعني لو قلنا للكذب ما ملتك لقال رافضي، وذلك يضرب المثل يقال أكذب من رافضي. فالإسكافي روايته مردودة لضعفه، لأنه أولا معتزلي يناصب العداء لأهل الحديث، والثاني أنه شيعي محترق، فقد اجتمع هذان العاملان فيه ويكفي أحدهما لرد روايته. وبعد هذا لا يعقل أن نقبل الجرح والتعديل أو الرواية من رجل مطعون في عدالته مشكوك في روايته يعادي أهل السنة، فمن البداهة رفض روايته. طبعا المقصود هنا الرواية اللي هي إيه؟ أن معاوية أكبر الصحابة على أنهم يكذبوا أشياء في حق علي لينفر الناس عن علي، إلى آخر زعمه بأن أبو هريرة قال وأشهد بالله أن عليا أحدث فيه، أي في الحرم النبوي. السبب الثاني لرد الرواية أنه لم تذكر هذه الروايات في مصدر موثوق بسند صحيح، علما بأن الإسكافي لم يذكر لها سندا، فلن أقول إنها موضوعة. أصلا ما فيش سند، ما هو ضعيف، والموضوع يتقال في إيه؟ في حديث له سند ودرس السند فوصلنا إلى الحكم إنه موضوع مثلا، لكن الموضوع أحسن منه، هذا باطل لا أصل له، يعني لا إسناد له، فهو كلا شيء. وأما من حيث المتن فلم يثبت أن معاوية رضي الله تعالى عنه حمل أحدا على الطعن في أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، ولم يثبت عن أحد من الصحابة أنه تطوع في ذلك أو أنه أخذ أجرا مقابل وضع الحديث، والصحابة جميعا أسمى وأرفع من أن ينحطوا إلى هذا الحضيض، ومعاذ الله أن يفعل هذا إنسان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع حديثه وزجره عن الكذب. وإن جميع ما جاءنا من هذه الأخبار الباطلة إنما كان عن طريق أهل الأهواء الداعين إلى أهوائهم المتعصبين لمبادئهم، فتجرؤوا على الحق ولم يقيموا للصحبة حرمتها، فتكلموا في خيار الصحابة واتهموا بعضهم بالضلال والفسق، وقذفوا بعضهم بالكفر، وافتروا على أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم رضي الله عنهم. وقد كشف أهل الحديث عن هؤلاء الكذبة، لذلك ناصبت أكثر الفرق العداء أصحاب الحديث، فاخترعوا الأباطيل وأرادوا أن تفقد الأمة الثقة بهم وتتبعوا أحوالهم، من ذلك ما فعله المعتزلة والروافض وبعض فرق الشيعة. ومن أراد الاطلاع على بعض هذا فليراجع كتاب قبول الأخبار للبلخي، ولكن الله أبى إلا أن يكشف أمر هذه الفرق ويميط اللثام عن وجوه المتسترين وراءها، فكان أصحاب الحديث هم جنود الله عز وجل، بيّنوا حقيقة هؤلاء وأظهروا نواياهم وميولهم، فما من حديث أو خبر يطعن في صحابي أو يشكك في عقيدة أو يخالف مبادئ الدين الحنيف إلا بيّن جهابذة هذا الفن يد صانعه وكشفوا عن علته. فادعاء المؤلف مردود حتى يثبت زعمه بحجة صحيحة مقبولة. وكيف نتصور معاوية رضي الله عنه يحرض الصحابة على وضع الحديث كذبا وبهتانا وزورا ليطعنوا في أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه؟ وقد شهد ابن عباس رضي الله عنهما لمعاوية بالفضل والعقل والفقه، وقد ذكر ذلك البخاري في صحيح. فهل للمؤلف أن يتهم حبر الأمة وعالمها بالكذب أو بالتشيع لمعاوية؟ هذا لا يمكن، وشهادة ترجمان القرآن صحيحة، وبذلك تنفى التهمة المؤلف الأمين. وقد افترى الإسكافي على الصحابة الذين ذكرهم، وبين ابن العربي في العواصم والقواصم جانبا من أمرهم ومكانتهم وورعهم، كما بينت كتب التراجم سيرتهم. ثم إن روايات أهل الأهواء تسربت إلى التاريخ الإسلامي، وخاصة ما يتعلق بأخبار الأمويين، لأن كتب التاريخ كتبت بعد بني أمية فشوهت سيرتهم. ومع هذا لم يعدم التاريخ الرجال الأمناء المخلصين الذين دونوا حوادثه بأسانيدهم حتى يتبين المطلع الصحيح من الباطل. فليس كل خبر في كتاب يقبل ويؤخذ به، فلا بد من دراسته دراسة علمية حسب منهج المحدثين الدقيق سندا ومتنا. ثم يقول: إن كلمة المسلمين اجتمعت سنة 40 عام الجماعة حين بايع الحسن معاوية بالخلافة وثبتت دعائم الحكم، فلم تبق أي ضرورة للدعاية للأمويين وهم الحكام وبيدهم الزمام. ولو سلمنا جدلا أن عروة قد قام بما ادعاه المؤلف، فهل يسكت عنه علماء الصحابة علماء الأمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينهم الأبطال الشجعان وفيهم الأقوياء والأفذاذ؟ لقد كانت الأمة الإسلامية واعية في ذلك العصر، عرف أبناؤها الحوادث جميعها وعاصروها واختبروها، فلم تعد تخفى دقائقها على أحد، وعرف المسلمون قادتهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكن من السهل أن يغير وجه الحق بعض الصحابة والتابعين كما زعم المؤلف لإرضاء الخليفة وإشباع ميوله ورغباته. وإن من يحاول إثبات صحة هذا الخبر ليتجنى على الأمة جميعها ويجعل من عاصر تلك الحوادث بلها مغفلين يعمى عليهم الحق بالدعايات الكاذبة والأخبار الموضوعة، والواقع يثبت خلاف ذلك ويثبت وضع الخبر وعدم صحته. أما الخبر الثاني وهو قدوم أبي هريرة العراق، فإنه من رواية الإسكافي، وقد عرفناه وعرفنا منزلة أخباره. ولو سلمنا جدلا بصحة هذه الرواية، فإن أبا هريرة يدفع عن نفسه ما أشاعه بعض خصوم الأمويين. ثم إن الحديث الذي روي عن أبي هريرة ينفي نفيا قاطعا صحة هذه الرواية ويبين زيفها. فقد روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف. والحديث في صحيح مسلم. فليس فيها تلك الزيادة التي اختلقتها أيدي الواضعين في ذم أمير المؤمنين علي لينال أبو هريرة أجره من معاوية رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فالحديث أصلا ليس فيه هذه الزيادة التي اخترعها هذا الكذاب الإسكافي اللي هي أنه يشهد الله أن عليا إيه أحدث في المدينة والعياذ بالله. ثم إن المؤلف الأمين يعني كما يدعي الرافضي يحذف من الرواية بعضها، وهو إن لكل نبي حرما، وإن حرمي بالمدينة ما بين عير وثور، لأن هذا القسم سينقض روايته وادعاءه، لأن الثابت عن أبي هريرة أنه لم يذكر هذا، بل ذكره أمير المؤمنين علي رضي الله عنه في كلمة مشهورة له كما في صحيح مسلم، إلا أن الإسكافية ذكرها عن أبي هريرة، وهذا دليل آخر على سوء نياتهم وموقفهم من أبي هريرة خاصة وبعض الصحابة عامة. ثم أذكر قصة الشاب الذي قال لأبي هريرة فإني أشهد أنك وليت يعني عدوه وعديت وليه إلى آخره، يعني ينتقد نفس الرواية بنفس هذا المنطق. ثم يتابع المؤلف افتراءه على أبي هريرة ويتهمه بالولاء للأمويين، حتى زعم أن أبا هريرة كان يرتجل الأحاديث يدافع بها عن منافقي بني أمية على حد زعمه الذين لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ولهذا عرف الأمويون فضله عندهم، فعمل مروان وبنوه في تعداد أسانده وتكثير طرقه أعمالا جبارة. فهو كان يضع الأحاديث الأمويين، والأمويين كانوا يقومون بعملية الترويج لإيه؟ لهذه العملة المغشوشة، لم يألوا فيها جهدا ولم يدخلوا وسعا حتى أخرجه أصحاب الصحاح. انظر إلى الدس، يبقى أبو هريرة كان يكذب لهم مقابل المكافآت ثم هم يروجون هذه حتى تدخل في الصحاح في البخاري ومسلم إلى آخره. هي عملية هدم للإسلام من داخله بهذا الكذب. يقول حتى أخرجه أصحاب الصحاح والسنن والمسانيد، ولمروان وبنيه في رفع مستوى أبي هريرة وتفضيله على من سواه في الحفظ والضبط والإتقان والورع، أعمال كان لها أثرها إلى يومنا هذا. ثم يتناول الشيخ محمد عجاج الخطيب الدفاع عن أبي هريرة حول ما أثير من طعن في كمية الحديث التي رواها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. وحقيقة هذه التهمة جميع أعداء السنة يتلقونها عن بعضهم البعض في كل جيل كأنهم يعني يتواصوا به، بل هم قوم طاغون، كأن كل جيل يقول الذي يأتي اطعن في أبي هريرة بكثرة مروياته فحسب. فقديما هنلاقي بقى الناس اللي دايما تطعن في أبي هريرة بسبب كثرة رواياته اللي هم بتوع صفحة الحوادث البدع، يعني أهل البدع. فمن أول من أخذ على أبي هريرة كثرة حديثه النظام المعتزلي، وتابعه بعض المعتزلة منهم أبو القاسم البلخي، وتعرض لذلك في كتابه قبول الأخبار ومعرفة الرواة. وقد رد ابن قتيبة على النظام في كتابه تأويل مختلف الحديث، وبرأ أبا هريرة رضي الله تعالى عنه من تهمة النظام. ومن المتأخرين زمنا طبعا وقدرا هذا الكذاب الدجال المدعو عبد الحسين شرف الدين، كذاب الذي ادعى المحاورة مع شيخ الأزهر سليم البشري، وادعى أنه يعني أفحم شيخ الأزهر ومبقاش عارف يرد، وحاول أن يسخر هذه الأكاذيب للترويج لضلاله وتشيعه. هذا أيضا ممن اتهموا أبا هريرة رضي الله عنه بسبب كثرة مروياته. كذلك دائرة المعارف الإسلامية نقلت عن جولد سيهر يهودي مستشرق يهودي، وكذلك محمود أبو ريا في كتاب أضواء على السنة، ومحمود أبو ريا عدو السنة الذي فتح أبوابا من الشر في كتابه أضواء على السنة. ويجمعهم جميعهم في ذلك هوى متبع ومآرب نفسية تخدم مبادئهم، سواء أكانت طائفية أم تبشيرية. وقد تولى الدكتور مصطفى السباعي رحمه الله تعالى الرد على المستشرقين وعلى أبي ريا في كتابه السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي. هذه دراسة جيدة للدكتور مصطفى السباعي، ينبغي الاهتمام بها. كذلك أيضا هناك كتاب ظلمات أبي ريا، وهناك كتاب الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل والمجازفة للشيخ اليماني رحمه الله تعالى، عبد الرحمن المعلمي اليماني. كذلك كتاب المنهج الحديث وكتاب الحديث والمحدثون. المهم يقول عبد الحسين شرف الدين الرافضي، يقول أجمع أهل الحديث كما في ترجمته من الإصابة وغيرها على أنه أكثر الصحابة حديثا. طيب أنت إيه اللي مزعلك بقى هنا؟ هل دي تهمة؟ بيقول أجمع أهل الحديث على أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أكثر الصحابة حديثا، وقد ضبط الجهابذة من الحفظة الأثبات حديثه، فكان 5374 مسندا، وله في البخاري فقط 446 حديثا. وطبعا ده في المكرر، يقول وقد نظرنا في مجموع ما روي من الحديث عن الخلفاء الأربعة فوجدناه بالنسبة إلى حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وحده أقل من 27%، لأن جميع ما روي عن أبي بكر إنما هو 142 حديث، وكل ما أسند إلى عمر إنما هو 537 حديث، وكل ما لعثمان 146 حديث، وكل ما رواه عن علي 586 مسندا، فهذه 1411 حديثا. فإذا نسبتها إلى حديث أبي هريرة، فإذا نسبتها إلى حديث أبي هريرة وحده وقد عرفت أنه 5374 حديث، تجد الأمر كما قلناه. ده كلام الرافضي، يقول فلينظر ناظر بعقله في أبي هريرة وتأخره في إسلامه وخموله في حسبه وأميته. إيه علاقة الكلام ده بالموضوع احنا نتكلم فيه؟ إجاب حسبه ونسبه، وإيه حسبه ونسبه؟ بتكلم عنه هو كان اسمه مش مشهور ومختلفين في اسمه إلى آخر هذا الكلام العجيب. لكن هل يختلف في الشخص أن هذا هو أبو هريرة؟ لأن اشتهر بالكنية فحصل خلاف في اسمه، هذا شيء عادي يعني. يقول فلينظر ناظر بعقله في أبي هريرة وتأخره في إسلامه وخموله في حسبه وأميته وما إلى ذلك مما يوجب إقلاله، ثم لينظر إلى الخلفاء الأربعة وسبقهم واختصاصهم وحضورهم تشريع الأحكام وحسن بلائهم في 52 سنة. الكذاب يعني هو بيتكلم على الخلفاء الراشدين وهو بيكفرهم عشان التقية. هنا بقى هنا عايز يهد أبا هريرة، لأن هدم أبا هريرة هدم جزء كبير جدا من السنة، فعشان يعني يصطاد في هذا الجو هنا في السياق لازم يمدح مين؟ الخلفاء، وهو بيكفر الخلفاء الراشدين وبيكفر معظم الصحابة قاتله الله. فالآن بيتكلم عن الصحابة باحترام ليه؟ من باب التقية حتى يصل إلى هدفه. يقول ثم لينظر إلى الخلفاء الأربعة وسبقهم واختصاصهم وحضورهم تشريع الأحكام وحسن بلائهم في 52 سنة، 23 كانت بخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، و29 من بعده ساسوا فيها الأمة وسادوا الأمم، فكيف يمكن والحال هذه أن يكون المأثور عن أبي هريرة وحده أضعاف المأثور عنهم جميعا؟ أفتونا يا أولي الألباب. وليس أبو هريرة كعائشة، وإن أكثرت أيضا، فقد تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل إسلام أبي هريرة بعشر سنين، فكانت في مهبط الوحي والتنزيل ومختلف جبرائيل وميكائيل 14 عاما، وماتت قبل موت أبي هريرة بيسير. ثم وازن بينهما في الذكاء والفطنة، ثم قال على أنها اضطرت إلى نشر حديثها إذ بثت دعاتها في الأمصار وقادت إلى البصرة ذلك العسكر الجرار. ومع هذا هو مش عايز يفتح جبهات على نفسه، فبيكلم على عائشة بنوع من إيه؟ حيادية، ما تعرفش هو معه ولا ضد، بس إيه؟ بيحاول مش عايز يستفز القارئ ويشتم كان في عائشة، هو عايز يركز بقى عشان يوصل للهدف. فرغم حقده وعداء لأم المؤمنين وتطاولهم عليها، لكن هو هنا بيحاول يتجنب الهجوم المباشر عشان بيركز فقط على أبي هريرة. يقول على أنها يا عائشة اضطرت إلى نشر حديثها إذ بثت دعاتها في الأمصار وقادت إلى البصرة ذلك العسكر الجرار، ومع هذا فإن جميع ما روي عنها إنما هو 10 مسانيد و100 مسند و1000 مسند، فحديثها كله أقل من نصف حديث أبي هريرة. ولو ضممت حديثها وحديث أم سلمة مع بقائها إلى ما بعد وقعة الطف وجمعت ذلك كله إلى حديث البقية من أمهات المؤمنين، أنتوا بتسموهم أمهات المؤمنين؟ أنتوا مكفرينهم كلهم، وحديث سيدي شباب أهل الجنة وسيدة نساء العالمين وحديث الأربعة من خلفاء المسلمين، ما كان كله إلا دون حديث أبي هريرة وحده، وهذا أمر مهول ألفت إليه أرباب العقول. ثم يطعن في حديث الوعائين، الحديث الذي فيه أبو هريرة قال إنها هنا وعائين بثثت أحدهم وكتمت الآخر ولو بثثته لإيه لقطع مني هذا البلعوم، وذكرنا السبب في هذا كما شرحنا من قبل، هذا في تعيين أناس معينين في وقت الفتن. ثم يطعن في حديث الوعائين ويستشهد بأقوال أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في ذلك، ثم يقول قلت إن أبا هريرة لم يكن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولي عهده ولا خليفته من بعده ليؤثره بأسراره. فانظر إلى الاحتقار، يقول مين أبو هريرة عشان الرسول صلى الله عليه وسلم إيه يبثه بعض الأسرار يعني، ويفضي إليه من العلوم ما لم يفضي بها إلى أحد من خصته، وما الفائدة بإفضاء تلك الأسرار إليه وهو رجل ضعيف ذو مهانة تمنعه أن ينبس في شيء منها ببنت شفة، فإذا نبس رجم بالحجارة ورمي بالبعر والمزابل، وإذا حدث بشيء من تلك العلوم قطعوا منه البلعوم. ويستغرب الرافضي الخبيث كيف لا يفضي بها إلى الخلفاء من بعده، ويرى قول أبي هريرة إن أبا هريرة لا يكتم ولا يكتب، يعارض حديث حفظ الوعاءين وهو صريح في أنه كان يكتم، ثم يستهزئ بما كتم أبو هريرة ويتساءل هل أحد الوعاءين من باب الأسرار الإلهية، ثم يتساءل عن بعض أحاديث تحدث بها وقد وردت في الصحيحين وفهمها الجمهور من غير لبس وجميع أهل السنة يعرفون صحتها، ولكنه أراد أن يتهكم ويسخر من أبي هريرة، وإن ضيق تفكيره وتحامله على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جعله يفهم هذه الأحاديث فهما خاطئا ويحملها على غير مواضعها. ثم يرى حديث أبي هريرة ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمر فإنه كان يكتب ولا أكتب. يرى أن هذا يعارض كثرة حديث أبي هريرة. انظر الحقد الأسود الذي في قلبه، بيفهم هذا الحديث إزاي؟ بيقول أبو هريرة بيقول لم يكن أحد من الصحابة أكثر حديثا عنه صلى الله عليه وسلم مني إلا ما كان من عبد الله بن عمر فإنه كان يكتب ولا أكتب. فهو حمل الحديث على أسوأ ما يمكن احتمال حمله عليه بأن قال إن ده معناه إن ده اعتراف من أبي هريرة، لأن احنا إذا أحصينا روايته بالنسبة إلى رواية عبد الله بن عمر لوجدنا أبا هريرة يفوقه كثرة، وهو نفسه بيعترف إن عبد الله بن عمر كان أكثر منه إيه رواية، فإذا هذه الكثرة ناشئة عن الكذب والوضع والعياذ بالله. هذا من جهله هو، لأن لو قلنا إن إلا هنا الاستثناء لو قلنا إنه منقطع لا يحصل إشكال على الإطلاق. ثم إنه يمكن أن يحمل على أن هذا كان في أول قبل أن يتحمل أبو هريرة العدد الأكبر من الأحاديث عن الرسول عليه السلام، أو أن المقصود فإنه كان يكتب ولا أكتب، يعني هو أكثر حديثا مني في الأحاديث التي إيه كتبها، أما من حيث الحفظ فهو أكثر منه. فالرافضي عبد الحسين يرى أن هذا التصريح من أبي هريرة يعارض كثرة حديثه، ويرى أنه إقرار صريح من أبي هريرة بأن ابن عمرو أكثر منه حديثا، وقد بلغ مسند عبد الله بن عمرو 700 حديث. ثم يزعم أن العلماء حاروا في أمر أبي هريرة ولم يروا مخرجا له، اللهم إلا ما علله ابن حجر العسقلاني والشيخ زكريا الأنصاري بأن عبد الله بن عمرو قطن مصر بينما سكن أبو هريرة المدينة مقصد المسلمين، ومع هذا يرى كلام أبي هريرة صريحا يحبط تأويل واعتذار القسطلاني والأنصاري، ويعود ليقارن بين مقام أبي هريرة في المدينة وعبد الله بن عمرو في مصر، ويغمز جانب أبي هريرة ويجعله من المتهمين عند من يفد إلى المدينة، ويقول وكثيرا ما كانوا ينقمون عليه إكثاره على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث، ويقولون ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون مثل حديثه. هذا الأمر نعم استكثر بعض الناس لكن لم يكذبه أحد من الصحابة رضي الله عنه. ثم إن أبا هريرة لما بلغه ذلك دفع عن نفسه بعبارة واحدة، قال لهم والله الموعد، يعني الموعد بيني وبينكم الله، أي أحد يستكثر علي هذه الرواية أو يلمزني، فقال لهم إيه والله الموعد، ففوض الأمر إلى ديان يوم الدين تبارك وتعالى. وينتهي الباحث المدعي النزاهة من تحقيقه في كثرة حديث أبي هريرة فيقول والحق أن أبا هريرة إنما اعترف لعبد الله في أوائل أمره بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين لم يكن مفرطا هذا الإفراط الفاحش، فإنه إنما تفاقم إفراطه وطغى فيه على عهد معاوية حيث لا أبو بكر ولا عمر ولا علي ولا غيرهم من شيوخ الصحابة الذين يخشاهم أبو هريرة. يبقى هو في الأول يعني كان رواياته قليلة شوية، لكن بعد كده ما بقى إيه جاء في عهد معاوية اللي الناس اللي بيخاف منهم بقوش موجودين، بقى خلاص كلهم إن يعني توفوا سواء خلفاء الثلاثة رضي الله عنه. من الغريب أن يعجب الكاتب لكثرة حديث أبي هريرة، ومن العجيب أن يثير هذا في القرن العشرين. فهل يعجب من قوة ذاكرة أبي هريرة أن تجمع 5340 حديثا؟ دي حاجة يعني ما تحفظ يعني 5000 حديث، خاصة أنه كان يعيش النبي صلى الله عليه وسلم لحظة بلحظة، مما يثبت الروايات أكثر فأكثر. هل تستكثر على قوة ذاكرة أبي هريرة أن تجمع 5374 حديثا، أم يعجب أن يحمل هذه الكثرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم خلال 3 سنوات؟ إذا كان يعجب من قوة حافظة أبي هريرة فليس هذا مجال الدهش والطعن، لأن كثيرا من العرب قد حفظوا أضعاف أضعاف ما حفظه أبو هريرة، فكثير من الصحابة حفظوا القرآن الكريم والحديث والأشعار. فماذا يقول المؤلف في هؤلاء؟ ماذا يقول في حفظ أبي بكر أنساب العرب وعائشة رضي الله تعالى عنها شعرهم؟ وماذا يقول صاحبنا في حماد الراوي الذي كان أعلم الناس بأيام العرب وأشعارها وأخبارها وأنسابها ولغتها؟ وماذا يقول فيه إذا علم أنه روى على كل حرف من حروف المعجم 100 قصيدة كبيرة سوى المقطعات من شعر الجاهلية دون الإسلام؟ وماذا يقول في حفظ حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما؟ فحفظ أبي هريرة ليس بدعا وليس غريبا، وخاصة إذا عرفنا أن تلك الأحاديث اللي هي 5374 حديث مروية عنه ولم تسلم جميع طرقها، فأبو هريرة لا يتهم في حفظه وكثرة حديثه من هذا الوجه. يعني ممكن لو حديث ضعيف من ممن هو فوق أبي هريرة من أحد الرواة. وإذا كان المؤلف يعجب من تحمل أبي هريرة هذه الأحاديث الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلال 3 سنوات، فقد غاب عن ذهنه أن أبا هريرة رضي الله عنه صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم في سنوات ذات شأن عظيم جرت فيها أحداث اجتماعية وسياسية وتشريعية هامة. وفي الواقع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تفرغ في تلك السنوات للدعوة والتوجيه بعد أن هادنته قريش، ففي السنة 67 انتشرت رسله في الأفاق ووفدت إليه القبائل من جميع أطراف جزيرة العرب، وأبو هريرة في هذا كله يرافق رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرى بعينيه ويسمع بإذنيه ويعي بقلبه. ثم إن ما رواه لم يكن جميعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل روى عن الصحابة رضي الله تعالى عنه، ورواية الصحابة عن بعضهم مشهورة مقبولة لا مأخذ عليها، اللي هي بيسمى مرسل الصحابة. فإذا عرفنا هذا زال العجب العجاب الذي تصوره المؤلف. ومن الخطأ الفاحش أن يقارن الخلفاء الراشدون وأبو هريرة في مجال الحفظ وكثرة الرواية لأسباب كثيرة، أهمها: صحيح أن الصديق والفاروق وذا النورين وأبا الحسن رضي الله تعالى عنهم سبقوا أبا هريرة في صحبتهم وإسلامهم، ولم يروى عنهم مثل ما روي عنه، إلا أن هؤلاء اهتموا بأمور الدولة وسياسة الحكم وأنفذوا ويرسلوا العلماء والقراء والقضاة إلى البلدان فأدوا الأمانة التي حملوها، كما أدى هؤلاء الأمانة في توجيه شؤون الأمة. فكما لا نلوم خالد بن الوليد على قلة حديثه عن الرسول صلى الله عليه وسلم لانشغاله بالفتوحات، بل مرة لما صلى بالناس خالد رضي الله تعالى عنه تلا من مواضع متفرقة من القرآن الكريم، ثم اعتذر للناس بعدما سلم وقال خالد رضي الله عنه: شغلني الجهاد عن كثير من القرآن الكريم. فكما لا نلوم خالدا على قلة حديثه عن الرسول صلى الله عليه وسلم لانشغاله بالفتوحات، لا نلوم أبا هريرة على كثرة حديثه لانشغاله بالعلم. وهل لأحد أن يلوم عثمان رضي الله عنه أو عبد الله بن عباس لأنهما لم يحملا لواء الفتوحات؟ فكل امرئ ميسر لما خلق له. ثم أيضا انصراف أبي هريرة إلى العلم والتعليم واعتزاله السياسة واحتياج الناس إليه لامتداد عمره يجعل الموازنة بينه وبين غيره من الصحابة السابقين أو الخلفاء الراشدين غير صحيحة، بل فيها خطأ كبير. ثم إن الباحث يطعن عليه، إذا جاز أن يسمى عبد الحسين باحثا يعني، يطعن عليه في هذا المجال في حسبه ونسبه وأميته. فهل لهذه النواحي أثر في كثرة الرواية وقلتها؟ هل قال بذلك أحد من العلماء؟ وما رددنا به عليه بالنسبة لمقارنته بالخلفاء الراشدين يرد بالنسبة لمقارنته بأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. ونضيف أن أم المؤمنين كانت تفتي الناس في دارها، وأما أبو هريرة فقد اتخذ حلقة له في المسجد النبوي، كما كان أكثر احتكاكا بالناس من أم المؤمنين عائشة بصفته رجلا كثير الغدو والرواح. وأضيف إلى هذا أن أم المؤمنين كان جل همها موجها نحو نساء المؤمنين، وكان يتعذر دخول كل إنسان عليها، ومع هذا فإن المؤلف النزيه لم يكف لسانه عنها، بل رأى أنها أكثرت أيضا، وهو في هذا يناقض نفسه. أما أنه يرى حديث أبي هريرة أكثر من حديث عائشة وأم سلمة وبقية أمهات المؤمنين والحسنين وأمهما مع حديث الخلفاء الأربعة، فقد سبق الجواب على ذلك. ونضيف أن أم سلمة لم تكن مرجعا للناس كأم المؤمنين عائشة، وأما الحسنان فهما من صغار الصحابة وقد اشتغل في الأمور السياسية، فبدهي أن تكون مرويتهما قليلا. ومثل هذا يقال في سيدة نساء العالمين وأمهما فاطمة رضي الله تعالى عنها التي توفيت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بستة شهور. فالأمر ليس مهولا يحتاج إلى تفكير أرباب العقول كما ادعى. وهل يقصد بأرباب العقول النظام والجاحظ وهما أرباب البدع؟ إن نظرة مجردة عن الهوى تدرك أن ما روي عن أبي هريرة من الأحاديث لا يثير العجب والدهشة، ولا يحتاج إلى هذا الشغب الذي اصطنعه أهل الأهواء وأعداء السنن، وأن ما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء سمعه منه أو من الصحابة لا يشك فيه لقصر صحبته، بل إن صحبته تحتمل أكثر من هذا، لأنها كانت في أعظم سنوات دولة الإسلام دعوة ونشاطا وتعليما وتوجيها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما طعن المؤلف في حديث الوعاءين وتهكمه على أبي هريرة رضي الله عنه واستهزاؤه بما في وعائه من العلم الذي لم ينشره وتساؤله عن ذلك العلم، كل هذا قد طرقه العلماء قبله، وبيانوا أن ما عنده مما لم ينشر لا يتعلق بالأحكام أو الآداب، وليس مما يقوم عليه أصل من أصول الدين، بل بعض أشراط الساعة أو بعض ما يقع للأمة من الفتن، ويدل على ذلك حديثه الذي ذكر بعضه ذلك المؤلف، ولم يذكر تعليق راويه الذي يبين قصد أبي هريرة. قال أبو هريرة: لو حدثتكم بكل ما في جوفي لرميتموني بالبعض. يعني إيه؟ يعني أن عقولكم لا تطيق هذا. ومن الفقه أن الإنسان يحدث الناس بما يعلمون أو بما على قدر عقولهم، فأبو هريرة راعى هذا الأمر، يقول: لو حدثتكم بكل ما في جوفي لرميتموني بالبعض، كنتم سوف تستبعدون تماما الرواية. قال الحسن راوي الحديث عن أبي هريرة: صدق، والله لو أخبرنا أن بيت الله يهدم أو يحرق ما صدقه الناس. وأبو هريرة ليس بدعا في قوله، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختص بعض أصحابه بأشياء دون الآخرين. من هذا حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قالوا: يا رسول الله، أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال: إذن يتكلوا، يعني لا تخبر به الناس. وأخبر به معاذ عند موته تأثما، خوفا من أن يكون قد كتم العلم. ولم يكن معاذ ولي عهده ولا خليفته من بعده، فالأمر لا يحتاج إلى ولاية عهد ولا إلى وصايا، فلما ينكر الكاتب مثل هذا على أبي هريرة ولا ينكره على غيره؟ أيضا حذيفة لم يسر إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء المنافقين؟ ثم ليعرف المؤلف الذي أساء كثيرا إلى أبي هريرة وشتمه وكان له السباب كيلا، أن كتمان أبي هريرة لهذا الوعاء لم يكن لخوفه ألا يسمع الناس له لمهانته وضعفه فيرموه بالبعر والمزابل، بل لأنه أراد أن يحدث الناس على قدر عقولهم وأن يخاطبهم بما يعرفون ويفهمون، وبذلك أوصى أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه. أما قول أبي هريرة إن أبا هريرة لا يكتم ولا يكذب، فلا تعارض مع حديث الوعاء، لأن أبا هريرة لا يكتم العلم النافع الضروري، وما كتمه أبو هريرة لم يكن من هذا، بل كان بعض أخبار الفتن والملاحم وما سيقع للناس مما لا توقف عليه شيء من أصول الدين أو فروع. وأما استشهاد المؤلف بحديث أبي هريرة ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب، وبمرويات ابن عمرو التي لا تتجاوز 700 حديث على أن ابن عمرو أكثر من أبي هريرة حديثا، وأن أبا هريرة بذلك يقر ويعترف بتقوله على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، فهو استشهاد في غير موضعه بني على تصور خاطئ وفهم للحديث على خلاف الواقع. إن الحديث يدل على أن عبد الله بن عمرو كان أكثر أخذا للحديث من أبي هريرة، لأنه كان يكتب وأبو هريرة لا يكتب. ويحتمل أن يكون قول أبي هريرة هذا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يدعو له بالحفظ، وكان يعيده في كل مناسبة تقع له. وإذا استبعدنا هذا الفرض فكل ما في الأمر أن عبد الله بن عمرو حمل من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من أبي هريرة، إلا أنه لم يتيسر له نشره لأسباب نبينها بعد قليل. يقول قوله فإنه كان يكتب ولا أكتب، يقول ابن حجر هذا استدلال من أبي هريرة على ما ذكره من أكثرية ما عند عبد الله بن عمرو بن العاص على ما عنده. ويستفاد من ذلك أن أبا هريرة كان جازما بأنه ليس في الصحابة أكثر تحديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم منه إلا عبد الله، مع أن الموجود المروي عن عبد الله بن عمرو أقل من الموجود المروي عن أبي هريرة بأضعاف مضاعفة. فإن قلنا الاستثناء منقطع فلا إشكال، إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، لكن ما كان من عبد الله بن عمرو فهنا استثنائه منقطع ولا يقع أي إشكال. لكن الذي كان من عبد الله وهو الكتابة لم يكن مني، يعني هو كان يكتب وأنا لا أكتب، هذا هو المقصود بالاستثناء. سواء لزم منه كونه أكثر حديثا لما تقتضيه العادة أم لا. وإن قلنا الاستثناء متصل فالسبب فيه من جهات، أحدها أن عبد الله كان مشتغلا بالعبادة أكثر من اشتغاله بالتعليم فقلت الرواية عنه، لم ينتشر عنه روايات كما كان الأمر بالنسبة لأبي هريرة، لأنه كان عنصرا فعالا ونشطا ومتحركا ويحدث، فانشغاله بالعبادة هو الذي حجم نشر مروياته الكثيرة. ثانيا أن أكثر مقامه، أكثر مقام عبد الله بن عمرو بعد فتوح الأمصار كان بمصر أو بالطائف، ولم تكن الرحلة إليهما ممن يطلب العلم كالرحلة إلى المدينة، وكان أبو هريرة متصديا فيها للفتوى والتحديث إلى أن مات. ويظهر هذا من كثرة من حمل عن أبي هريرة، تلامذة أبي هريرة كثر جدا بسبب هذا، فقد ذكر البخاري أنه روى عنه 800 نفس من التابعين، ولم يقع هذا لغيره. ثالثها ما اختص به أبو هريرة رضي الله عنه من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له بألا ينسى ما يحدثه به. رابعها أن عبد الله كان قد ظفر في الشام بحمل جمل من كتب أهل الكتاب، فكان ينظر فيها ويحدث منها، فتجنب الأخذ لذلك عنه كثير من أئمة التابعين، بسبب أنه كان أحيانا يروي من كتب أهل الكتاب فخشوا أن تختلط هذه الإسرائيليات بالمرويات. انتهى كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. يقول الشيخ الخطيب أضيف إلى هذا أن عبد الله بن عمرو كان يتنقل بين مصر والشام والطائف، وكثيرا ما كان يتردد على الطائف ليشرف على الوهط أو الكرم الذي كان لأبيه، وقد ساومه معاوية بن أبي سفيان من أجله على مال كثير فأبى أن يبيعه بشيء، وقد عزى بعضهم التنافر الذي كان بينهما إلى هذه الحادثة. ولابد هنا من أن نبين أن عبد الله بن عمرو لم يفسح له مجال التحديث في عهد معاوية وابنه يزيد، لأنه لم يكن على وفاق دائم مع معاوية رضي الله عنه، وربما منعه معاوية وابنه من ذلك ما رواه الإمام أحمد من طريق شهر قال أتى عبد الله بن عمرو على نوف البكالي وهو يحدث فقال حدث فإنا قد نهينا عن الحديث. عبد الله بن عمرو قال لنوف البكالي حدث فإنا قد نهينا عن الحديث، قال ما كنت لأحدث وعندي رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم من قريش. فقول عبد الله بن عمرو إنا قد نهينا عن الحديث لا يريد به ما يظنه أعداء السنة أن هذا النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما يريد به نهي معاوية وابنه يزيد كما بينته رواية ثانية فيها، فجاءه رسول يزيد بن معاوية أن أجب فقال: هذا ينهاني أن أحدثكم كما كان أبوه ينهاني. وهذه في مسند الإمام أحمد. فربما فعل ذلك يزيد أيضا مخافة أن يؤلب عبد الله الناس على بني أمية. تلك أسباب هامة في قلة ما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص بالنسبة لما تحمله عن الرسول صلى الله عليه وسلم. تنفي ما زعمه المؤلف من أن أبا هريرة إنما اعترف لعبد الله في أوائل أمره بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين لم يكن مفرطا هذا الإفراط الفاحش، فإنه إنما تفاقم إفراطه وطغى فيه على عهد معاوية رضي الله عنه. وإن قلة مرويات عبد الله بن عمرو لم تعد تثير أي شك أو تدخل أي شبهة على مرويات أبي هريرة الكثيرة، بالرغم من تصريحه عن كثرة حديث ابن عمرو، بعد أن عرفنا تلك الأسباب التي كان لها أثر بعيد في قلة مروياته. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 0394747652، والتليفون محمول 010-16-41-90. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.